ليكسبير.
بعيدا عن شنو اللي يتقال او مع شنو اللي قاعد يصير اليوم والمعطيات اللي قاعده تخرج يوميا تقريبا حول نتائج او تبعات الحرب ما بين ايران والكيان الصهيوني والارتفاع في اسعار المحروقات حول العالم، مستويات الانتاج كيف مختلف المعطيات هذه زي كيف نحكي حتى محليا على ارقام يصدرها المرصد الوطني للطاقه وباش نعلقوا عليها وعلى شنو اللي صاير في العالم مع ضيفنا المستشار الدولي في مجال الطاقة سيد عزين خلف الله. مرحبا بك.
مرحبا وكريم وشكرا للاستضافة وتحية لكل مستمعي إذاعة إكسبريس إف إم.
شكرا
واعتذاري لعدم إمكانية الحضور مباشرة بالاستديو، لكن العبرة هي توصيل المعلومة إلى جميع المستمعين الكرام.
شكرا لك سي عزيزين وشكرا على قبول الدعوة. خلينا نبدأ معك ساعة قبل حتى ما نمشي لأرقام مرصد الوطني للطاقة، نحب تعليقك على ما يحدث اليوم وعلى آخر المعطيات فيما يخص الانتاج اليومي للنفط ومستويات الأسعار اللي تقريبا شفت اليوم صباح نلقى نحكيه على ما يقارب الـ 76 دولار. فما دي بروجيكشن نلقاو جي بي مورغان مثلا نقول لك اللي فما إمكانية أنه نحكي في الفترة المقبلة إن تواصل الموضوع والوضع على ما هو عليه نجم نوصله حتى 90 دولار للبرميل. تعليقك على هذه مبدئيا ساعة؟
فعلا كما تعرف يتم تحديد أسعار النفط هو على الأسواق الدولية من خلال مرجعين، يعني اللي هما البرنت، المرجع بحر الشمال اللي هو مرجع أوروبا وأفريقيا، ومرجع الأمريكي WTI. عادة يتم تحديد هذه الأسعار من خلال العرض والطلب، ولكن ثم عوامل أخرى وتأثرات السياسية مثل الصراعات والعقوبات وعدم الاستقرار السياسي في المناطق المنجرة هو يسبب في زيادة في الأسعار خوفا من تخفيض العرض. وكذلك تؤثر مخزونات النفط العالمية بما في ذلك المخزون الأمريكي اللي يتم نشر بيانات متاعه بشكل دوري، هو كذلك عنده علاقة بمستوى يعني أسعار النفط. فعلا تعرف أسعار النفط في شهر أبريل تقريبا عرفت انخفاض وصلت إلى حد 63 دولار للبرميل، ونعرف اللي حاليا أسعار النفط ارتفعت نوعا ما، وصلت كما قلت سيادتك إلى 76 دولار للبرميل. الارتفاع هذا بشكل حاد نوعا ما هو مدفوع بتكهنات احتمال انخراط الولايات المتحدة في عمل عسكري إلى جانب إسرائيل ضد البرنامج النووي الإيراني. نعرف اللي يراقب سوق النفط هذا الصراع عن كتب، لأن إيران هي تاسع أكبر منتج للنفط، ويبقى الخطر الرئيسي هو إغلاق مضيق أرمود الذي يمر عبره ما يقارب 20% من النفط الخام العالمي. لكن من جهة أخرى يعني نشوفوا اللي سوق النفط هي مزودة بشكل كافي حاليا بفضل الزيادة في حصص الانتاج اللي فرضتها منظمة البلدان المصدرة للبترول لوبيك مع حلفاء يعني أوبيك بلوس، وهذا يسمح من تعويض فقدان امدادات النفط الإيراني. ولكن إغلاق مضيق أرمود يبقى العنصر الذي يدفع أسعار النفط للارتفاع. هذا بصفة عامة علاش حاليا يعني نشوفه اللي كونه سعر النفط انزاد نوعا ما، ولكن رغم الزيادة اللي صارت واللي حاليا في مستوى 76 يبقى أقل من مستوى سعر النفط في أبريل 24 اللي وصل 90 دولار تقريبا للبرميل.
ولكن هذا باش نرجع لك، انا باش نرجع لك جوستمو على وين ينجم يوصل تحديدا. قبيله قلت جي بي مورغان باش نحكي عليه بعد شويه يمكن في سياق مقارنه، لانه قامت بمقارنات مع شنو اللي نجم وطرح سيناريوهات شنو اللي نجم يصير. ولكن ال 90 دولار اللي قبيله حكيت عليهم هما لي بروجيكسيون او توقعات جولدمان ساكس اللي يقول لك لكان توسع نطاق الصراع اكثر النجم نوصلوا ل 90 دولار. هذا ممكن في أي سيناريو صح تعبير أستاذ عز الدين؟
هو في الحقيقة فما عنصرين يعني هما يعني يعملوا نوعا ما ميزان الأسعار. العنصر الأول هو التأثيرات هذوم الجيوسياسية وكل ما هو يهم الصراعات وكل مصر الصراع اللي نعيش فيه حاليا يعني حول يعني انخراط الولايات المتحدة في العمل العسكري ضد إيران وغلق كذلك مضيق أرمود، هذا من شأنه باش يعني ينجر عنه ارتفاع في الأسعار. لكن من جهة أخرى نراه اللي منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبيك ومع حلفائها أوبيك بلس زادوا في الانتاج نتاعه وزادوا في الحصص نتاعها، ما تعرف زيادة في الانتاج يمكن من يعني انخفاض أسعار النفط. ولكن العنصرين هذا من جهة فما يعني كيفية اللي كونه إيران باش تخرج شوية وباش معاش نجم تسوق النفط الخام تاعها، دونك فما أقلية معينة. ولكن من جهة أخرى فما البلدان اللي تنتج وتصدر البترول واللي تابعة لمنظمة البلدان المصدرة للبترول هي قاعدة الحصص نتاعها أسمحت للبلدان باش يعني تنتج وتصدر أكثر، وهذوما عملية اثنين يخليه اللي السعر ما ينجمش يفوق يعني مستوى معين كبير برشا، ونقعد تقريبا في حدود بين 70 نقول 80 دولار وحتى اقل لو كان السعرات تنقص.
انا باش نرجع لك بعد اون كورت باج دو بوب ونحب جوابا على سؤالي، وقتاش ممكن الوصول لتوقعات جولدمان ساكس اللي هي 90 دولار وبالتالي نبعدوا على الوضع اللي كنت توصف فيه حاليا؟ دونك جاوبني على سؤال بعد لحظات وتأثير على تونس بطبيعه باش نحكيو، خاصه مع باش نعملوا مقارنه صغيره مع ارقام المرصد الوطني للطاقه اللي يمكن بعيده على ما يحدث اليوم، لانه ميزولي بالمعطيات الحاليه باش تغير برشا معطيات زاد حتى بالنسبه لنا نحن وبشكل كبير. اقعدوا معنا رجعين بعد شويه. إيكوماك مواصلين ديما مع ضيفنا المستشار الدولي في مجال الطاقة سيد عز الدين خلف للحديث حول الطاقة وما يحدث حول العالم. قبل ما نرجع لأرقام المرصد الوطني للطاقة والوضع في تونس في علاقة زادة بالمتغيرات الدولية والوضع الدولي إجمالا، قلنا الرقم هذية 90 دولار أستاذ عز الدين خلف الله، أنت حكيت حتى لـ 76، قلت راو ديما نقعدوا أقل من 2024 فترة من الفترات كان أعلى من 76 دولار برميل النفط، لكن اليوم توقعات قلت جولدمان ساكس إلى 90 دولار، وقتاش ممكن الوصول فعلا للتوقع هذا وحتى تجاوزه مع الحديث حتى على 100 دولار، لانه فما شكون في لي بريفيزيون نتاعهم يعتبروا ان فما وضع معين نجم يوصل ما فوق يتجاوز سعر برميل النفط 100 دولار.
هو في الحقيقه ديما فما يعني تكهنات، ولكن تكهنات ما نجمش تكون ديما صحيحه لانه التوترات الجيوسياسيه ساعات تغلب يعني العرض والطلب على الطاقه. ولذا نقول لك نجم نقول لك مش محتمل اللي يكون نوصل 90 دولار، ولكن كما قلت الزياده في الحصص نتاع بلدان التابعه للمنظمه نتاع يعني البلدان المصدره للبترول تخلي اللي يكونوا فما ديما العرض متوفر. كما حاليا العرض متوفر ولكن الإشكال مش في العرض، هو الإشكال في التوترات وكما قلت لك الغلق نتاع
مضيق
هرمز نتاع أثموز المضيق أثموز هو يبقى عنصر كذلك فعال ويدفع أسعار النفط للارتفاع. ولذا نعيش كل يوم فما تكهنة جديدة ونجم ساعات يطلع وساعات ينجم يعبر. إذا ماشي صراعات ولا تنخفض هذه الصراعات باش نشوفوا فعليا اللي رد الفعل نتاع الاسعار مباشره باش يكون في الانخفاض.
باش نرجع معك، قلت قبيك جي بي مورغان كان عندهم معناتها بعض المقارنات اللي قاموا بها الحقيقه مهمه وحكيوا على تغيير الانظمه بشكل عام، يقول لك اللي الدول المنجه للبترول تقريبا نحكيوا على اكثر من او ما يقارب الثمانيه تغيرات صاروا، نحكيوا تغيير انظمه كبار صاروا في مختلف الدول المنجه للبترول منذ سنه 79، وهذا يتسبب في زيادة في الأسعار أو سعر الأسعار النفط إجمالا بما يقارب 76%، ومن بعد صارت ستابيليزاسيون باش كانت الزيادة في حدود 30%. وقتاش نجموا نحكيه أو هل فعلا اليوم نجموا نعملوا المقارنة هذه ونقولوا إن تم أو إن حدث تغيير جذري مثلا تغيير للنظام ممكن توصل الأوضاع لهذا القدر؟
هو النظام نتاع خاصة منظمة البلدان المصدرة للبترول كانت عندها نسبة كبيرة في السنوات السبعينات والثمانينات، والنسبة نتاع يعني إنتاج النفط وتصديره للمنظمة هذه كان فوق 60%. حاليا النسبة نتاع المنظمة هذه أقل من 45%، ولكن كي دخلت معها أوبيك بلس اللي هما بلدان منجة لكن ما همش تابعين للأوبيك أعطى دفع أكثر. ما تعرف المنظمة هذه هي تمكن عن طريق الإنتاج متاعها باش تتحكم أكثر في الأسعار، تزيد وتنقص في الـ يعني الإنتاج وحصص البلدان التابعة لها. ولكن المنظمة هذه ماذا بها ما فعلا ما يخفضش يعني بقدر كبير باش يقعد المدخول نتاعها نسبيا يعني لاباس به، ولكن ماذا بها حتى الاسعار ما تفوقش نسبه معينه، ما تفوقش 90 دولار، لانه اذا الاسعار ارتفعت بشكل كبير ثم بعض الحقول اللي مش تابعه المنظمه وتابعه بلدان اخرى بشي عندهم تولي عندها نجاعة ويدخلوا حيث الانتاج، وخاصة منهم يعني لفتشيت وقادسيست وكل ما يهم الانتاج الغير تقليدي يعني من اللي هو عنده كلفة كبيرة، ولكن كي سعر البرميل يكبر كلفة كبيرة هل الأنواع من النفط هذه الغير حتى تقليدية باش تصبح عندها مردودية وتدخل في حيث الانتاج ويعطي أكثر يعني دفع للإنتاج العالمي وينقص في نسبة يعني منظمة البلدان المصدرة للبترول.
أنت حكيت على منظمة الدول المصدرة للبترول، ممكن أنا سؤالي كان هو نحكيه صحيح على النظام العالمي فيما يخص البترول، ولكن نحكيه على الأنظمة السياسية للدول المنجة للبترول. كما قال جي بي مورغان حكيت قالت من 79 من 1979 نحكيه على 8 تغيرات صاروا في الأنظمة هذية اللي تثبت في زيادة ب 76% للأسعار النفط، وقلت بعد صارت نوع من الاستقرار وكانت زيادة في حدود 30%. هل اليوم في الوضع الراهن هذية في حال ما صار، في حال ما فما إمكانية لتعميق الأزمة أكثر وممكن المساس حتى بالنظام السياسي مثلا الإيراني، ممكن أن توصل العملية للنسب اللي نحكي عليها اليوم سيد عز الدين؟
أي بتبقى إذا تأثرات يعني جيوسياسية تتغلب على مستوى العرض والطلب اللي هو من المفروض يحدد أسعار النفط، في الوقت فعلا نقول يعني التأثرات نتاع يعني الجيوسياسية بما فيها صراعات وعقوبات وغيره هي اللي باش يعني تخلي الأسعار يعني ترتفع بصفة يعني بشكل حاد. ولكن قولي في حاليا احنا في موقعين، يعني موقع فما تأثرات ولكن التأثرات هذه ما زالت ما عرفناهاش بالضبط بالصير ولا الصراعات هذه، لكن فما احتمالات كما قلت. ومن جهة أخرى العرض والطلب قاعد هذا يلعب دوره من خلال يعني الزيادة في العرض ويخلي اللي أسعار النفط تنجم تقول يعني عندها موازنة معينة ما تنجمش تفوق نسبة معينة ولا مستوى معين بحكم اللي قلت لك وقت اللي يطلع الأسعار بصفة كبيرة باش يدخلوا حقول اللي حاليا ما عندهاش نجاعة بسعر حالي، ولكن يدخلوا باش العرض باش يكبر، وكي العرض يكبر باش يصير انخفاض في الأسعار. هو حاجة مرتبطة يعني كسلسلة، يعني حاليا يشوفوا اللي يقولوا فما ارتباط بين العرض والطلب، ولكن ارتباط كذلك بالتأثيرات الجيوسياسية والصراعات القائمة حاليا.
تأثير كل هذا تأثير كل هذا على 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 النطاق الداخلي كما نحكيه على تونس على الموازنات التونسية.
نصلك تعرف اللي ارتفاع أسعار النفط يعني يعني عموما عنده يعني تأثيرات سلبية على بلاد كيما تونس لأن بلاد تستورد الطاقة وتستورد النفط وتستورد الغاز يعني عندها عجز في الميزان الطاقي نتاعها ولذا الزيادة في الأسعار باش يزيد في العجز نتاع يعني الميزان التجاري لأنه يعني الميزان التجاري مرتبط رغم اللي فيه ثلاثة عوامل فيها يعني الكميات المتداولة وسعر الصرف وكذلك ولكن أسعار النفط على المستوى الدولي هو اللي يعني يتسبب في ارتفاع ولا انخفاض العجز نتاع الميزان التجاري وكذلك الدعم نتاع الطاقة وقت اللي السعر نتاع النفط يعني يرتفع الدعم باش يزيد وتحمل الميزانية نتاع الدولة باش يزيد أكثر فأكثر لأنه احنا نستورد أكثر من اللي يعني نوردو هذا وقتاش سعر النفط يكون يعني له إيجابيات في الارتفاع نتاعه على مستوى الاستكشاف والإنتاج لأنه وقت اللي الأسعار يعني ترتفع فما نشاط مكثف وترجع الاستثمارات للاستكشاف والإنتاج على المحروقات بالطبيعة التقليدية وحتى وغير التقليدية ولكن وهذا يرجع بالفائدة خاصة للبلدان المصدرة والمنتجة للنفط ولكن بلدان كما تونس رغم اللي يعني زيادة في الأسعار النفط تعطي إيجابية لأنشطة الاستكشاف والإنتاج ولكن تعطي سلبيات أكثر نسبة لبلاد كما تونس خاصة على مستوى فاتورة الطاقة على مستوى الميزان التجاري وعلى مستوى دعم الدولة للطاقة.
واضح نحن كان مش نحكيه على الميزان التجاري ومش نمشي للمرصد الوطني للطاقة وآخر الأرقام بالنسبة للثلاثي الأول لسنة 2025 نلقاه أنه فما تراجع في العجز في الميزان التجاري ب 8% على العام مقارنة بنفس الفترة من السنة اللي فاتت 2024 هذا حسب التقرير بطبيعة كان مش نقارن ما بين الفترة هذية دونك بداية السنة الثلاثي الأول من السنة وما يحدث حاليا شنو اللي باش يصير مع المعطيات المخالفة ومعاكسة تماما في الفترة هذه يا أستاذ عز الدين؟
فعلا يعني العجز الميزان الطاقي ارتفع ب 10% مقارنة بنفس الفترة لسنة 2024 يعني الأولى يعني ولا العجز تقريبا في حدود 1.7 مليون طن مكافأة نفط ويفسر العجز هذا أولا بانخفاض الموارد ب 7% بحكم انخفاض الانتاج المحلي من النفط والغاز وكذلك انخفاض الأتاوة من الغاز الطبيعي ب 16% لأن الأتاوة هي تعتبر مورد كذلك يعني نحسبوها في الموارد وكذلك رغم اللي الطلب من الطاقة الأولية ما ارتفعش بنسبة كبيرة 3% فقط منها 5% بالنسبة للغاز الطبيعي ولكن الانخفاض على الموارد كان أكبر ب 7% هذا ينجر عنه انخفاض الاستقلالية الطاقية تعرفوا الاستقلالية الطاقية هي نسبة تغطية الموارد المتاحة على الطلب الجملي والاستقلالية انخفضت ب 9% مرورا من 45% في 4 أشهر 2024 إلى 40% في 4 أشهر 2025 ولذا هذا نشوفه اللي كونه من شهر إلى شهر من سنة إلى سنة قاعد العجز يتفاقم والاستقلالية قاعدة تتقلص شيئا فشيئا وهذا راجع خاصة إلى انخفاض الموارد موارد انخفضت لأنه أهم الحقول البترولية والغازية هي حقول قديمة حقول ناضجة يعني ماتير واستمرار العجز الطاقي بحكم تراجع انتاج حقول النفط والغاز وغياب اكتشافات جديدة تمكن من تجديد مخزون المحروقات هذايا باش يمكننا من الاستمرارية في ارتفاع عدد الميزان الساقي. غير أن شفنا في النشرية هذه اللي صاروا حفر ذوز آبار تطويرية خاصة على مستوى حقل شرقي. نعرف اللي الآبار التطويرية هي الهدف نتاعها هي زيادة في الإنتاج، ورغم اللي كونوا فما ذوز آبار تطويرية تم يعني حفرها في شهر جانفي ومارس على حق الشرقي نوعا ما يعني ما عرفش الزيادة، وهذا الحق المكتار يساهم في 8% فقط من الإنتاج الوطني. ولذلك رغم الجهود يعني على مستوى الاستكشاف وخاصة الإنتاج عن طريق حفر الآبار التطويرية العجز الساقي باش يستمر. مع سوء الحظ العجز باش يزيد يستمر، لأنه إلى حد الآن ما عملناش اكتشافات باهية اللي تمكننا من يعني تجديد المخزون. ولذا وما تعرف لو كان حتى نلقاو اليوم اكتشاف في سنة 25 تحب له على الأقل اكتشاف بين 4 و5 سنوات باش يتم تطويره ويدخل الحيز الاستغلال ويعطي تأثير على مستوى الميزان الطاقي.
دونك المعطيات تقريبا كلها مربوطة ببعضها، معناتها فما سلسلة من النتائج مرتبطة بالواقع. سواء كان انت حكيت لي انه في البداية كنا نحكيه على معطيات خارجية، لكن زيد فما معطيات داخلية في علاقة جستمان بالحقول التونسية وبعملية الاستكشاف وبالسياسة المعتمدة اساسا فيما يخص المجال الطاقي. شكرا لك سي عز الدين خلف الله. معاش كان عندك ملاحظة اخرى فيما يخص التقرير والى لا؟
لكونه يعني تونس ما زالت عندها إمكانية نتاع اكتشافات، وذاك علاش الترويج عن الاستثمارات يعني عن طريق المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية ما زال قائم، والمجهود ما زال كذلك متواصل. وهذا يعني اللي كونه نحاولوا على الأقل نرفعوا نوع ما من المستوى يعني الموارد وخاصة مستوى الإنتاج، وبش على الأقل نقلصوا نوع ما من العجز الطاقي. نعرف العجز الطاقي كذلك ينجم يكون تقليل بتاعه عن طريق الطاقات المجددة، ولكن مساهمة الطاقات المجددة اللي هي تنتج خاصة كهرباء، ونعرف مساهمة الكهرباء في العجز الطاقي في حدود 30%. ولذا في غضون تقريب 2030 اللي نحاولوا باش نوصلوا إلى 35% من يعني مساهمة الطاقات المجددة. المساهمة في هذه نتاع 35% ما تكونش أكثر من 11% من انخفاض العجز الطاقي بالنسبة لتونس.
واضح. شكرا لك سيد عز الدين خلفال المستشار الدولي في مجال الطاقة. نحن راجعين بعد شوية نحكيه على أفريكا بزنس بارتنرشيب دايز، تفاصيل بشكون مع السيد رياض بسرقال مدير بالإدارة المركزية لمقاربة ودراسة الأسواق. إيكوماك